حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. بأب التي ورثت مصائب أمها، فغدا تقابلها بصبر أبيها لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفاقد بنيها، لم أنس إذ هتكوا حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها، تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها، هذه نساؤك من يكون إذا سرت للشام سائقها، ومن حاديها يسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسيف أبيها، عنكم يا ابو فاضل ترقوا واخذوني، وكل ما جرى دمعي على خدود ضربوني، وكلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوني، حرمة وسفر ويتام ما يخفاكم الحق، عباس ماني من المدينة بذمتك جيت، لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت، واشوف جيت الكربلة ومني تبرت، بعت السهم مني وبليتوني بهالعيال، تحرك يا ويلي صاحب النفس الأبية وقالها يا زينب ضيعتك غصبا علي يا عزيزة الكرار عاقتني المنية جث بني راس لا يمنى ولا شمال تعتبين وانا على الشريعة مقطعيني وبس تنظرين الحال جسمي تعذريني لكن اش عذرك ماشية ولا تجهزيني تخلين جسمي ولا تشيلينه بشيء
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. في رحاب اسم اللطيف أحد أسماء الله المباركة التي تكررت في القرآن الكريم اسم اللطيف. فما هو المقصود من هذا الاسم المبارك؟ هذا الاسم المبارك له معنيان. المعنى الأول اللطيف مأخوذ من لطف الشيء فهو لطيف أو من لطف الشيء فصار لطيفا. شنو معنى لطف الشيء؟ لطف الشيء إذا صغر ودق، الأشياء الصغيرة جدا والأشياء الدقيقة جدا يقال لها أشياء لطيفة. فاللطيف من باب لطف الشيء صار لطيفا، وقلنا لطف أي صغر ودق. ولكن تفسير اللطيف بهذا المعنى، يعني إرجاع اللطيف إلى لطف بضم بالضم، تواجهه مشكلة، وهذه المشكلة هي استلزام هذا التفسير لمحذور التجسيم. شلون استلزام هذا التفسير لمحذور التجسيم؟ لما انت تقول جسم، شنو يعني جسم؟ الجسم ما تكون له الأبعاد الثلاثة المعروفة، الطول والعرض والعمق. وبلحاظ أن الجسم له هذه الأبعاد الثلاثة، فإنه تارة يوصف بالكبر وأخرى يوصف ماذا؟ بالصغر، بلحاظ اختلاف مستويات هذه الأبعاد. فالجسم قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا. فأنت من تجي تقول الله اللطيف بمعنى لطف، ولطف الشيء إذا صغر ودق، فهذا يستلزم التجسيم، لأن وصف الله بالصغر ووصف الله بالدقة يعني كونه جسما، والله منزه عن الجسمية. ليش منزه عن الجسمية؟ لبراهين متعددة. واحد من هذه البراهين لأن الجسم يحتاج إلى المكان، فلو كان الله تعالى جسما لاحتاج إلى المكان، وحينئذ يكون المكان هو الأولى بالألوهية، لأن الله مفتقر إليه بينما هو ليس مفتقرا لله، فيكون أولى بالألوهية من الله، وحاش الساحة المقدسة لرب الأرباب سبحانه وتعالى أن تكون مفتقرة لشيء. إذن فالله تعالى منزه عن الجسمية، وبما أن تفسير اللطيف بما لطف ودق وصغر يستلزم الجسمية، إذن هذا التفسير غير مقبول. لذلك من التزم بأن الله لطيف من باب لطفة قال لابد من معالجة هذا الإشكال. شلون يعالج هذا الإشكال؟ يعالج هذا الإشكال بإحدى معالجات ثلاث. المعالجة الأولى أن يقال بأن تسميته تعالى باللطيف من باب لطفة إنما هي من باب إطلاق اللازم وإرادة اللازم. شلون يعني من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؟ هذه اصطلاحات، نحن لا تفزعنا الاصطلاحات، المهم أن يكون معناها واضحا. أنت لما يكون عندك شيء صغير بالغ الصغر بالغ الدقة، الآن افترض الذرة، الآن نحن في مكان وحوالينا ذرات هوائية، هذه الذرات الهوائية بالغة الصغر بالغة الدقة. زين، هذه الذرات نراها؟ لا، لا نراها. ندركها أيضا؟ لا ندركها. نحس بها أيضا؟ لا نحس بها. لماذا لا ندركها، لا نشعر بها، لا نراها؟ لماذا كل ذلك؟ هذا لازم صغرها، لازم دقتها. لما كانت صغيرة دقيقة فلازم صغرها ودقتها ماذا؟ أن لا ترى، أن لا تدرك، أن لا يحس بها. إذن احنا عندنا ملزوم وهو الصغر، وعندنا ماذا؟ لازم. لازم الصغر عدم الإدراك، عدم الرؤية، عدم الإحساس. فلما الله يجي يطلق على نفسه لطيف، ونفسر اللطيف من باب لطفة بمعنى صغرة بمعنى دقة، فإن ذلك يكون من باب إطلاق الملزوم وإرادة ماذا؟ وإرادة اللازم. نحن نريد اللازم، وهو أنه تعالى فوق الحواس، فوق الإدراك، فوق الرؤية. وهذا لازم الصغر، نحن أردنا هذا اللازم، وأما الملزوم فليس مرادا. لذلك أنت تقرأ في بعض الأدعية الشريفة: لطف عن إدراك الأوهام. الله سبحانه وتعالى بلغ من اللطف إلى درجة حتى الأوهام لا تستطيع أن تحوم حوله سبحانه وتعالى، وهذا منتهى اللطف المنسوب إليه سبحانه وتعالى. إذن المعالجة الأولى التي يمكن التخلص من خلالها من الإشكال أن يقال بأن ذلك من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. المعالجة الثانية أن يقال بأن ذلك من باب وصف الشيء بوصف فعله أو بوصف عمله. شلون يعني من باب وصف الشيء بوصف فعله أو بوصف عمله؟ تفضلوا. الآن أنت شوف إنسان صغير الجثة، قليل العمر، تقول عنا هذا إنسان كبير. شنو كبير؟ يعني عملاق؟ لا، هو مو عملاق، صغير الجسد. كبير من حيث السن؟ لا من حيث السن، صغير من حيث السن. إذن كبير باعتبار أن أعماله كبيرة. لما واحد تكون عنده أعمال كبيرة عملاقة، يصح لك أن تصفه وتقول إنسان كبير. تركنا من كبير، عظيم. عندما تقول عن شخص بأنه عظيم، هذا لا هو أندريل عملاق مثلا حتى تقول عنه عظيم، ولا هو عريض المنكبين حتى تقول عنه عظيم، ولكن أعماله أعمال عظيمة، فأنت تصفه بأنه شخص عظيم. وصف للشيء بوصف عمله بوصف فعله. تشوف مثلا، هسه بعد ما يحتاج أمثلة أكثر، أمثلة واضحة. فإذا يصح وصف الشيء بوصف عمله بوصف فعله. نجي إلى هذه القاعدة ونطبقها على الذات المقدسة. الله سبحانه وتعالى خلق خلقا، هذا الخلق، هذا الفعل، هذا الصنع موصوف بالدقة غير المتناهية. يعني الآن أنت من تاخذ إليك جهاز حاسوب، لو تاخذ إليك جهاز نقال وتطلع على دقته تقول هذا جهاز لطيف، بل هو في منتهى اللطافة، يعني هذا الصنع في منتهى الدقة. زين، انت تعال الى الصنع الالهي، هذا جسد الانسان، سبعد ما يحتاج تفكر في امور اخرى، جسدك اعطي من وقتك مقدار ربع ساعة نصف ساعة وتفكر في جسدك هذا، كيف صنعه الله سبحانه وتعالى. يعني انت فكر في حاجة واحدة، وضع لك اذنين، عينين، فما، انفا، انت فقط اعطي من وقتك جزء للتفكير لو تبدل مكان هذه الاعضاء. يعني الاذنان مكان العينين، الفم مكان الاذنين مثلا، الى غير ذلك. أنت فكر في رسم خارطة جديدة وهندسة جديدة لجسد الإنسان، ستنتهي إلى أن هذا الجسد قد رسم بدقة فائقة منقطعة النظير. وعندما تفكر في كيفية عمل الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، التناسق بين الأعضاء الخارجية الأعضاء الداخلية، ستنتهي إلى كون هذا الخلق خلقا لطيفا في منتهى اللطف والدقة، فضلا عن بقية المخلوقات الأخرى. إذن أنت عندما تنظر إلى صنعة الله وعمل الله وفعل الله، تجد أن هذه الصنعة صنعة دقيقة، بل في منتهى الدقة، فتصفه بوصف ماذا؟ عمله. تقول لطيف لأن عمله عمل لطيف دقيق. وهذا المعنى وارد حتى في الروايات، ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، وكذلك أيضا جاءت هذه الرواية بنفس المعنى بل بنفس الألفاظ عن الإمام الرضا عليه السلام، قال سميناه لطيفا للخلق اللطيف، سميناه لطيفا للخلق اللطيف ولعلمه بالشيء اللطيف. لما خلق خلق لطيف فهو سمي ماذا؟ لطيفا، من باب وصف الشيء بوصف فعله، ولأن علمه علم لطيف دقيق سبحانه وتعالى، لذلك أيضا وصف باللطف. هذه معالجة ثانية. إذن ماكو مانع أن يكون اللطيف مأخوذ من باب لطفة بمعنى دقة، من غير أن يستلزم ذلك التجسيم. هذه معالجة ثانية. المعالجة الثالثة أن يقال بأن هذه التسمية هي من باب الوضع الخاص والموضوع له الخاص. احنا هذه قضية سبق ان اشرنا اليها وتحدثنا عنها ولأنها قضية محورية جوهرية مفصلية فيما يرتبط بمعرفة الله، ولأن الأذهان مشربة بخلافها، لذلك أنا أصر عليها وركز عليها. شنو هذا؟ شنو هذه المعالجة؟ إحنا إخواني نقول الله تعالى لطيف، الإنسان هم ماذا؟ لطيف، لطيف في عالم المخلوقات، في عالم الموجودات. اللطيف ما صغر أو ما دق، نقول عنا هذا لطيف. المشكلة إحنا من وين جاي عندنا؟ المشكلة أن إحنا هذا المعنى لللطيف عند الإنسان نريد أن نصف به الله سبحانه وتعالى، فينجر ذلك بنا إلى محذور التجسيم، وهذا هو الخطأ، هذه هي المشكلة. لماذا؟ لأننا نعتقد أن الله تعالى قبل خلق الإنسان، قبل خلق الذرات الصغيرة، قبل خلق الموجودات بجميع أحجامها، سمى نفسه بأسماء مخصوصة ووضعها لمعان مخصوصة. الله وضع اللطيف لمعنى خاص به، وضع الرحمن لمعنى خاص به، وضع الحكيم لمعنى خاص به. مو الله جشاف شنو معنى اللطيف عند الإنسان وأخذ وسمى به نفسه، لا، ليس كذلك. الله تعالى قبل خلق الموجودات الكائنات وضع هذه الأسماء لمعان تختص به سبحانه وتعالى. إنزين، هذا لطيف الله من إجا وضع لذاته، وضعه لذاته بأي معنى؟ ما هو المعنى الذي أراده به؟ ورد في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام قال: وما اللطيف وما اللطيف، مضمون الرواية، وما اللطيف في قلة، وما اللطيف في قلة وصغر، ولكن ذلك النافذ في الأشياء، ولكن ذلك النفاذ في الأشياء والامتناع عن الإدراك، وإنما اللطافة فينا القلة والصغر، فاجتمعنا في الاسم واختلف المعنى. هذه هي القضية المحورية، القضية الجوهرية هي هذه، ذيل رواية الإمام الرضا. فاجتمعنا في الاسم واختلف المعنى، إحنا ما عدنا اشتراك ويا ذات رب الأرباب سبحانه وتعالى إلا في مجرد الألفاظ فقط. هو اللطيف، والإنسان يوصف لطيف، موجودات توصف لطيفة، لكن لطف الموجود بمعنى صغره وبمعنى دقته، بينما لطف رب العالمين بمعنى النفاذ في الأشياء. الله من إجا وضع إلى اسم اللطيف وضعه لهذا المعنى، اللطيف هو النافذ في الأشياء. نعم هذا قد يكون لازم من لوازم المعنى المتعارف عندنا الصغر والدقة، لكن الله ما لاحظ هذا المعنى بل وضعه على نحو الوضع الخاص والموضوع له الخاص بإزاء هذا المعنى اللطيف النافذ في الأشياء. تدري هذا يترتب عليه أثر معرفي؟ شلون يترتب عليه أثر معرفي؟ يعني الآن أنت تروح تقرأ في القرآن الكريم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. انت تجي توقف عند الآية، شنو هو اللطيف الخبير؟ يعني ليش الله جمع بين الصفتين في هذه الآية؟ ليش مو صفة أخرى؟ روح افتح كتب التفسير، كل كتب التفسير، ابحث عن جواب هذا السؤال. الجواب المتداول عند المفسرين أن هذا من باب النشر واللف. شلون يعني من باب اللف والنشر؟ مو الله جاب جملتين لا تدركه الأبصار ثم قال وهو يدرك الأبصار، جملتين ثم جاء بوصفين، يعني واحد من الوصفين يرجع لإحدى الجملتين والوصف الآخر يرجع إلى ماذا؟ إلى الجملة الأخرى. لا تدركه الأبصار يعني هو شيء فوق الإدراك، إذن هو ماذا؟ لطيف، أنه لا تدركه الأبصار فهو ماذا؟ لطيف، ولأنه يدرك الأبصار فهو خبير. إذن هذه خبير مربوطة بالجملة الثانية، ولطيف مربوطة بالجملة الأولى على نحو اللف والنشر غير المشوش. هذا يترتب على فهم اللطف بهذا المعنى، لكن انت من تفهم معنى اللطيف من خلال كلام الإمام الرضا عليه السلام صير المعنى شيء آخر. أن ذكر الوصفين لأنهما وصفان متلازمان لا ينفكان، وليس من باب اللف والنشر، مو القضية قضية لف ونشر، قضية وصفين متلازمين لا ينفكين، لا ينفكان. لماذا؟ لأننا إذا قلنا اللطيف هو النافذ في الأشياء يعني لا يختلف عنده باطنها عن ظاهرها، نافذ فيها لا يختلف عنده باطنها عن ظاهرها، ولا يحتجب عنه شيء منها مهما صغرت مهما دقت، لأنه نافذ فيها جميعا. خب هذا بالضرورة لا بد أن يكون ماذا؟ خبيرا. إذا كان نافذا كان خبيرا، فاللطيف والخبير وصفان لا ينفكان متلازمان، لذلك ذكرهما القرآن معا. أصلا هذه المعرفة القرآنية التوحيدية الأسمائية إنما طريقها روايات أهل البيت، معارف أهل البيت. ومن لم يقصد الله من طريقهم عليهم السلام كانت عنده معرفة أسمائية إلهية توحيدية مختلفة، الله غير الله، الرب غير الرب، صفاته غير الصفات. فالمراد من اللطيف النافذ في الأشياء، وهذا يجتمع مع ما لطف، اللطيف من باب ما لطف يجتمع معه في الجملة، ولكن هذا على نحو الوضع الخاص والموضوع له الخاص. أسماؤه تعالى وضعت لمعان تختص به سبحانه وتعالى. وهذه معارف أئمة التوحيد عليهم السلام، هذه معارف السلطان علي بن موسى الرضا، هذان الإمامان العليان علي بن أبي طالب وعلي بن موسى الرضا من أبرز أئمة التوحيد. كل أئمتنا أئمة التوحيد عليهم السلام، لكن هذان الإمامان تميزا فيما ورث عنهما من إرث روائي عقدي فكري بالتركيز على قضية التوحيد وإعطائها أولوية. ليش؟ لمعطيات خاصة لعلنا نتحدث عنها في وقتها. لذلك أنت تقرأ في الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام: هذا أخوكم علي بن موسى الرضا عالم آل محمد، لقب ما لقب به سواه، كلهم علماء لكن في الروايات لقب به السلطان علي بن موسى عالم آل محمد. فسلوه عن أديانكم وخذوا ما يقول لكم. النبي صلى الله عليه وآله من يجي يتحدث عنا يصفه بوصف لم توصف به إلا الزهراء فقط: ستدفن بضعة مني، فاطمة بضعة وعلي بن موسى بضعة. وليش هذا التوصيف اقتصر عليهما؟ أيضا هذا له معطيات في وقتها تبين: ستدفن بضعة مني بأرض خراسان ما زارها مؤمن إلا وكتب الله له الجنة وحرم جسده على النار، إلى متى يا أبا الجواد؟ إلى متى يا ابن موسى؟ قلوبنا تتقطع شوقا لتقبيل ضريحك الطاهر، أرواحنا متلهفة للمثول في حرمك الشريف، أرواحنا عطشى يا مولا، عطشى عطشى، متى تعود تلك اللحظات التي تأخذنا فيها بلطفك وتشعرنا بأنسك؟ السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. من تدخل عند تشعر بحالة من الأنس عجيبة لا نظير لها، يتصرف في نفسك، يتصرف في نفسك، يشعرك الأنس والبهجة وأنت ماثل بين يديه. السلام عليك يا غريب الغرباء وبعيد المدى. لكن أكو فقرة في الزيارة، هذه موجودة بالزيارة الجوادية اللي كان الإمام الجواد يزور بها أباه، وهي زيارة غير مشهورة ولكنها زيارة تشتمل على مضامين عالية أوردها العلامة المجلسي في البحار. سلم عليه بالزيارة الجوادية، تقرأ فيها: السلام على الإمام الرؤوف، رؤوف رؤوف رؤوف، السلام على الإمام الرؤوف، السلام على من هيج أحزان يوم الظهور. شلون هيج أحزان يوم الظهور؟ شلون هيجها؟ يقول الروايات، يقول الذاكرون: لما تقط قطعت كبده الطاهر بالسموم وبقي يعالج السم غريبا وحيدا بأبي وأمي. أقبل الإمام الجواد من المدينة، طويت له الأرض، دخل على والده، بمجرد أن رآه أبوه ضمه إلى صدره، أورثه مواريث النبوة والإمامة، ثم قال له: بني إن لي عندك حاجة. قال له: وما الحاجة أبا؟ قال: بني أخرجني إلى صحن الدار. هذه لحظات الاحتضار، ساعة الاحتضار، الإنسان يحتاج إلى راحة. أخذه الإمام الجواد، جاء به إلى صحن الدار، أراد أن يفرش له فراشا، قال: لا بني بني، دعني أنام على التراب. على التراب، ليش أبا تنام على التراب؟ قال: بني تذكرت جدي الحسين، فإنه في ساعة الاحتضار كان يفحص برجليه على التراب، وكانت الشمس تصهره بحرارتها، وأردت أن أواسي جدي الحسين. وفعلا اتمدد الإمام الرضا على التراب وصار يعالج الموت إلى أن فاضت روحه. وعليا وغريبا، واصبح الطوس بزلازل، والخلق كلها بعوي لجل بن موسى تزلزال. يا خلق عرش الجلي والاعلام السود نيش راها ومدامعهم تسي، ارتجت السبع العليا وبالأرض صار انقلاب. وقام شبله يغسله والدمع من عينها ما، ومدد على المغتسل والماء جاه من السماء. وبالطفوف حسين جده اتغسل بفيض الدماء، وظل على التربان عاري حيف مسلوب الثياب. ويلي لا تحسبوني للرضا في طوس، ما ما جيت ولا إلى بغداد، ما رحت وتعنت، أنا كلهم عليهم نوحت والجيت شقيت، وعظم علي لون عناعي. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا؟ نسألك وندعوك بسيدنا ومولانا علي بن موسى الرضا، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، أدي دين المديونين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، فك الأسرى والمسجونين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.